إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه ومن واله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فالحمد لله الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك مع أساتذة مع مشائخ وأساتذة فضلاء وطلاب علم ومعرفة نجباء، أحمد الله تبارك وتعالى على ذلك وأشكره، وأسأله أن يهبنا قولا سديدا وعملا صالحا رشيدا. ولقد زادني شرفا، فأحمد الله تبارك وتعالى عليه أن ألتقي بجيران بيت الله الحرام وسكان أرض الحطيم والحجر والمقام. فيا جيران بيت الله، أي بيت تجاورون؟ ويا جيران حرم الله، أي حرم تجاورون؟ أي نعمة أنتم فيها؟ وأي منة تعايشونها؟ فأسأل الله العظيم أن يهب لي ولكم حسن الجوار وأدب الجوار. ولقد زادني شرفا أن يكون اللقاء في هذه الجامعة الطيبة المباركة التي كانت وما زالت ولن تزال بإذن الله عز وجل معقلا من معاقل العلم والبيان، وصرحا من صروح العقيدة والإيمان. ثم إنني أحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعم، وأسأله أن يجعل القول والعمل منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يجزي الإخوة الأساتذة الفضلاء كل خير على هذا اللقاء. إخواني في الله، أحبتي في الله، إن الله تبارك وتعالى قد أنعم على العباد بنعم لا تحصى ومنن لا تكافأ ولا تجزى. كان من أعظمها وأجلها نعمة الإيمان ونعمة الهداية والتوفيق لطاعة الرحمن. خرج الإنسان بها من الهوى، وأنقذه الله عز وجل بها من أسباب الغي والردى، فقام العبد على ساقيه، فانشرح صدره لذكر الله، واطمأن قلبه لطاعة الله، فأعلنها صريحة بالتوبة والإنابة إلى الله. عندها أصبح تقيا نقيا من معصية الله عز وجل وشرور الآثام، خليا بريا. فلما جاءت هذه النعمة العظيمة ووجد حلاوتها في قلبه، أراد الله عز وجل أن يتممها عليه وأن يكملها عليه، فغفر من الذنوب ما غفر، وستر من العيوب ما ستر، فله الحمد على ما غفر وله الشكر على ما ستر. وما هي إلا نعمة ثالثة يمتن الله عز وجل بها عليك يا طالب العلم بعد الهداية لسبيله، وبعد أن أنقذك الله عز وجل من سبيل عدوه، إذا بالقلب ينشرح للعلم والعمل، وإذا بالفؤاد يتعلق بالله تبارك وتعالى صدق التعلق يرجوه ويأمله، أن يجعله من الصفوة المختارة من ورثة الأنبياء من العلماء ونعم العلماء. فتعلق قلبك الصالح بالله عز وجل، تريد أن تهدى إلى سبيل العلماء العاملين، ورثة المرسلين والصديقين، ورثة الأنبياء والمرسلين. نعم، يطمع المؤمن الصادق في إيمانه أن يكرمه الله عز وجل فيجعله عالما عاملا، فأي شرف أعظم من شرف التبليغ عن الله، وأي مقام أجل وأسمى أن يقوم العبد حاملا رسالة الله، وأي شرف أعلى وأسمى من ذلك الشرف حينما تصير وعاء من أوعية الكتاب والسنة، وخليفة من خلفاء وخليفة للعلماء العاملين الأئمة المهديين. فلما تعلق قلب العبد بذلك وأصبح رجاؤه في الله عظيما أن يجعله من العلماء العاملين، وأن يرزقه حلاوة الدين بتعرف الأحكام من الكتاب وسنة سيد الأنبياء والمرسلين. نعم، كلنا يطمع أن يكون من أهل تلك الرياض الناظرة، وكلنا يطمع أن يكون طالبا ينتهل من تلك البحور الزاخرة، وكلنا يطمع أن يكون مستضيئا بعد الله عز وجل بأنوار تلك النجوم الزاهرة. إنها نجوم العلماء ورياض العلماء ودوحة أهل العلم التي أبقى الله عز وجل شرفها في العالمين وخلد فضلها في قلوب عباده المؤمنين. لذلك أحبتي في الله، فإن أشرف نعمة يكرم الله عز وجل بها العبد بعد الإيمان نعمة العلم والعمل، ونعمة التوفيق للعلم لا يعطيها الله عز وجل إلا لخاصة أوليائه وعباده المتقين. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم. ولكن للجلوس بين أيدي العلماء وتلقي العلم على أيدي العلماء الأجلاء يحتاج ذلك كله، يحتاج إلى قلوب صادقة وقوالب مؤدبة تراعي حرمة الدين وتترسم نهج سيد الأنبياء والمرسلين. يحتاج الجلوس بين العلماء إلى الوقار، إلى السكينة والخشوع، إلى التذلل لله والخضوع. ولقد أشار إلى ذلك الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه، فقال: حق على كل طالب علم أن يكون فيه خشية ووقار وسكينة واتباع لأثر من كان قبله. حق، أي واجب وفرض على طالب العلم. ولذلك طالب العلم الصادق يذكرك بالله مخبره، ويذكرك بالآخرة سمته وهديه ودله ومنظره. طالب العلم بمجرد أن يحس في قلبه أنه بحاجة إلى أن يتعلم لله أو يتفهم شرع الله، بمجرد أن يتجه قلبه إلى الله ظهرت آثار ذلك التوجه في قوله وفي عمله وفي ظاهره وفي باطنه. ولذلك قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل إذا طلب العلم ظهر أثر ذلك، ظهر أثر ذلك في وجهه وفي تخشعه ولسانه ويده وصلاته. ظهر أثر هذا العلم بمجرد أن يتجه الإنسان إلى طلبه في الظاهر والباطن. فأشار إلى الباطن بقوله في تخشعه، وأشار إلى الظاهر بقوله في لسانه ويده، ثم أشار إلى حق الله عز وجل بقوله وفي صلاته. كان في بداية الأمر يأتي متأخرا عن الصلاة فإذا به يبكر إليها، وكان قبل أن يصير طالب علم يأتي عند الأذان فإذا به يبكر قبل الأذان، وكان قبل أن يصير طالب علم لا يخشع كمال الخشوع ولا يخضع كمال الخضوع. فلما دخل العلم في قلبه ووقر في صدره صار من أصدق الناس لله خشوعا وخضوعا. نعم، إن طالب العلم الصادق له أدب مع الله وله أدب مع عباد الله، وله آثار تدل على صلاح قلبه واستقامة قالبه. ولذلك فإن الحديث عن هذه الآداب الجليلة سينحصر في جزئيتين، إحداهما الأدب مع الله، وثانيهما الأدب مع عباد الله. والجزئية الثانية سيكون الحديث فيها عن الأدب مع الناس ومع عباد الله على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أدب طالب العلم مع من هو فوقه وهو العالم، وأدبه مع من هو مثله وهو طالب العلم، وأدبه مع من هو دونه وهم عامة الناس. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا السداد والتوفيق. اعلموا رحمني الله وإياكم أن طالب العلم أكمل الناس أدبا مع الله عز وجل وخشية لله سبحانه وتعالى. فأدب طالب العلم مع الله الكلام عنه ينحصر في مسألتين، الأولى أهمية هذا الأدب، والثانية في أساسيات الأدب مع الله عز وجل. أما أهمية الأدب مع الله، فطالب العلم الذي يتأدب مع الله خليق به أن يتأدب مع عباد الله، وطالب العلم الذي يتأدب مع الله هو أصدق العباد في خشيته لله سبحانه وتعالى. وأدبه مع الله يظهر في أربعة أمور. الأمر الأول أمر جامع للفضائل والخير، والثلاثة الأمور بعضها ثمرة من بعض. وهذه الأمور الأربعة، أولها تقوى الله عز وجل، وثانيها إخلاص العمل لله عز وجل، وثالثها الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى، وثالثها ثمرة الخشية وهي الورع وعفة اللسان عما لا علم به. أما تقوى الله عز وجل فهي منبع كل خير وأساس كل فضل. ولذلك هذا الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله أراد أن يبين جملة من الآداب والسنن والفضائل التي ينبغي لكل مسلم أن يتخلق بها، فاستفتح كتابه الجامع بقوله، يريد أن يبين السنن والآداب، فاستفتح هذا الكتاب الجامع للسنن والآداب بقوله: جماع الخير كله تقوى الله عز وجل. جماع الخير، الأمر الذي يجمع لك خيري الدنيا والآخرة، أن تتق الله عز وجل، أن تتق الله عز وجل فلا يراك حيث فقد حيث يحب أن يفقدك، ولا يفقدك حيث يحب أن يراك. أن تتق الله عز وجل فتكون أصدق الناس عبودية لله بفعل فرائض الله وترك محارم الله. ولذلك قال بعض العلماء إن من دلائل التوفيق لطالب العلم إذا ابتدأ في طلب العلم حرص على الأمرين: فعل الفرائض وترك المحارم. فطالب العلم أحرص الناس على فعل فرائض الله، وإذا جاءه الأمر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله نصب عينيه، لا يفتر حتى يؤدي ذلك الأمر على وجهه ويقيمه على سبيله، كل ذلك صدقا في العبودية لله. وإذا جاءته الشهوة أو الحرمة أو الحد من حدود الله كان أعف عباد الله عن حدود الله. فهذا من دلائل التوفيق وأمارة التحقيق، وأن طالب العلم طالب صادق في طلبه، صادق في تعلمه وتوجهه لله عز وجل. يا طالب العلم، إنك إن اتقيت الله أحبك الله، والله يحب المتقين. إنك إن اتقيت الله يسر الله لك طلب العلم، فمن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والله ما اتقى طالب علم ربه فقرع بابا مغلقا إلا فتح الله ذلك الباب في وجهه، ولا سلك سبيلا مستعصيا إلا سهل الله عز وجل له سلوكه، ولا التمس ولا وقف أمام معضلة إلا فرج الله عز وجل عن تلك المعضلة أيا كانت. لذلك فإن بداية السعادة والتوفيق في طلب العلم أن تتقي الله عز وجل، وبداية الأدب مع الله في طلب العلم أن تتقيه، فلا يراك حيث يحب أن يفقدك ولا يفقدك حيث يحب أن يراك. من الليلة تحرص كل الحرص على فرائض الله وترك محارم الله عز وجل، ثم يتدرج طالب العلم بهذه التقوى إلى كل فضيلة. ولذلك أخبر الله عز وجل أن من اتقاه جعل له فرقانا يفرق به بين الهدى والضلال، ونورا يمشي به يعرف به الغث من الزلال. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، هذا الشرط، يجعل لكم فرقانا، هذا الأثر. فمن اتقى الله جعل الله عز وجل له فرقانا ونورا يمشي به. ولذلك تجد أقدام طلاب العلم تختلج في طلب العلم على حسب التقوى، ولن تجد طالب علم يفتن بشبهة أو برأي أو بفتنة إلا وجدته ناقصا في تقواه لله عز وجل، ولن تجد طالب علم أكمل طلاب علم ثباتا إلا وجدته أكمل الطلاب تقوى وخوفا من الله تبارك وتعالى. فهذا هو الأدب الأول الذي هو جماع الآداب ومنبع الفضائل الهادية إلى سبيل الخير والصواب. أما الأدب الثاني الذي ينبغي لطالب العلم أن يراعيه في جنب الله عز وجل، فثمرة التقوى إخلاص العلم لله عز وجل. الإخلاص، أن يكون قلب طالب العلم لا يريد من هذا القول والعمل إلا وجه الله والدار الآخرة، إخلاص العلم لوجه الله. ولذلك ما أخلص طالب علم في طلبه إلا بارك الله له في ذلك العلم. وقال العلماء: إن الإخلاص ما كان في قليل إلا كثره، ولا كان في يسير إلا باركه. فيجتهد طالب العلم في تصحيح النية من البداية. إذا أردت أن تطلب العلم يكون قلبك نقيا لله عز وجل، كل الذي تأمله أن ينظر الله إليك في يوم من الأيام غدوة أو عشية تخبط بقدمك إلى روضة من رياض الجنة، كل الذي تريده أن ينظر الله إليك يوما من الأيام وأنت في روضة من رياض الجنة تدمع عينك فيها من خشية الله فيغسل لك بها ذنوب العمر، كل الذي تريده أن تخط لوجه الله وأن تقرأ لوجه الله وأن تتفهم ابتغاء مرضات الله والدار الآخرة. ولذلك أحوج ما يحتاجه طالب العلم الإخلاص. الإخلاص يحتاجه طالب العلم في كل كلمة يقرأها، وفي كل كلمة يسمعها، وفي كل عبارة يفهمها يحتاج إلى الإخلاص. ووالله الذي لا إله إلا هو، ما من آية تتعلمها وما من حديث تقرأه وتفهمه إلا وستغل عنقك بين يدي الله يقال لك: ماذا أردت بهذا العلم؟ ووالله ما من حكم ولا مسألة في الدين والشرع إلا وسترهن بين يدي الله شئت أم أبيت، ليقال لك: عبدي، كنت جاهلا فعلمتك، وكنت ضالا فهديتك، فماذا عملت لي؟ فمن الليلة إذا خرجت إلى رياض العلم، خرجت وليس في قلبك إلا الله، لا رياء ولا سمعة ولا غرورا ولا فجورا. فمن طلب العلم لله كفاه الله وأغناه، ومن طلبه لغير الله أذله وأهانه الله. لذلك يجتهد طالب العلم في الإخلاص لوجه الله عز وجل. ولذلك قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: لا يزال العبد بخير إذا قال قال لله، وإذا عمل عمل لله عز وجل. لا يزال بخير، أن تكون حروف الكلمات يريد بها وجه الله، وأن تكون آثار الأفعال يريد بها وجه الله عز وجل. ما الذي بارك في علم السلف؟ وما الذي فضل به السلف على الخلف غير تلك القلوب النقية البريئة من شرك الرياء وفتنة السمعة؟ ما الذي بارك في علم الأولين ومحق البركة عن التابعين ومن بعدهم من القرون المجانبين ممن كان من أهل الهوى والردى غير الإخلاص. وقد يجلس طلاب العلم في حلقة واحدة وفي مسجد واحد وهم على مراتب في الإخلاص بينهم في الفضل كما بين السماء والأرض. قد يجلس طالب العلم إلى جوار طالب علم آخر، هذا في قمة الفضيلة وهذا في حضيض الرذيلة والعياذ بالله، هذا يريد وجه الله وهذا يريد الدنيا ولا يريد ما عند الله. فالله الله في الإخلاص، يحاول طالب العلم أن يخلص لله عز وجل ما أمكنه، إذا خرج خرج لله، وإذا جلس جلس لوجه الله، وإذا كتب أو قرأ أو فهم كل ذلك لوجه الله وابتغاء ما عند الله عز وجل. فهذا من أهم الآداب التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم في حق الله عز وجل. إذا استقر في القلب تقوى الله واستقر في القلب إخلاص العمل لله عز وجل جاءت الثمرة، جاءت ثمرتان إحداهما مرتبة على الأخرى. أما الثمرة الأولى فهي ثمرة الخوف والخشية لله عز وجل، فما اتقى الله طالب علم ولا أخلص لله في طلبه للعلم إلا وجد أثر ذلك في قلبه شاء أم أبى. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن طالب العلم قد يبتدئ طلب علمه مفتونا بالدنيا، وقد يصاب بشيء من الغرور في بداية طلبه للعلم، ولكن يشاء الله عز وجل بعد فترة أن ينكسر قلبه فيكون من أخشع العباد وأخوفهم لله عز وجل. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال العلماء إن أشبه الناس بالعلماء هم طلاب العلم، وأقرب الناس إلى آثار العلماء المشتملة على الخشية والخوف من الله هم طلاب العلم. بمجرد أن تتقي الله عز وجل وتخلص في طلب العلم إذا بك تجد القلب وجلا خجلا خائفا من الله عز وجل، لأن هذه العلوم أنوار في القلوب، أنوار الكتاب والسنة ما دخلت قلبا إلا انكسر من خشية الله عز وجل، ومعارف الكتاب والسنة ما صقلت قلبا إلا كان أخوف ما يكون لله عز وجل وأصدق ما يكون عبودية لله سبحانه وتعالى. فاصدق مع الله يصدق الله عز وجل معك. ولذلك عجيب آثار السلف، عجيبة آثارهم، غريبة أخبارهم، وما كان ذلك إلا بالأمرين التقوى والإخلاص وثمرتهما من الورع. وبعد هذه الثمرة الثانية وثمرتهما من الخشية، وبعد هذه الثمرة تأتي ثمرة أخيرة وهي ثمرة الورع. ولذلك بين العلماء رحمهم الله أن طالب العلم إذا ابتدأ العلم بالإخلاص فوجد أثر الخشية بعد علمه جاءه الورع، ولن يستطيع أن يضع لسانه يوما من الأيام في شيء لا يفهمه، ويكون أبعد الناس عن أن يتكلم في شيء لا يعلمه، ويكون في الملأ من الناس يسأل عن المسألة وعن النازلة لا يعرفها فيقول بكل عزة وإباء الله أعلم أو لا أدري، لا يستحي ولا يخاف ولا يهاب لتعلق قلبه بالكريم الوهاب. نسأل الله العظيم أن يبلغنا وإياكم هذه المراتب العظيمة. هذا هو الأدب مع الله. إذا جمع طالب العلم هذه الخلال ووفقه الله تبارك وتعالى للتأدب بهذه الخصال زان عند الله عز وجل وجمل عند الله تبارك وتعالى. ولذلك يحكى عن الإمام مالك رحمه الله، وأشار إلى ذلك القرافي وغيره، أنه جاءه يحيى بن يحيى الأنصاري الإمام الحافظ الجهبذ الذي حفظ علم الإمام مالك وروى موطأ الإمام مالك، جاء هذا الطالب يوما من الأيام إلى الإمام مالك في أول مجلس جلسه بين يديه، فقال له الإمام مالك يا بني أخلص لله وجد واجتهد في طلب العلم، أخلص لله وجد واجتهد في طلب العلم، فإنه قد جاء قبلك شاب في سنك إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو شيخ الإمام مالك، فإنه قد جاء شاب قبلك في سنك إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن فجلس بين يديه يتعلم العلم، فما كان إلا أيام فتوفي ذلك الشاب وكان من خيارة الشباب وطلاب العلم. قال: فغسل وشهده ربيعة وعلماء المدينة، فلما دفن نزل ربيعة في لحده وألحده، ثم خرج قال: فرآه عالم من العلماء في المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي بطلبي للعلم. ثم قال لملائكته: إن عبدي فلانا كان يحب أن يكون من العلماء فبلغوه مرتبتهم. وهذه القصة شاهدها السنة الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثلاثة الرجل، قال في أحدهم: ورجل لم يعطه الله علما فهو يقول: لو أن عندي مثل علم فلان لعملت مثل عمله، فهما في الأجر سواء، هذا بنيته وهذا بعمله. فلما كان هذا الطالب، يقول بعض العلماء تعليقا على هذا الخبر، لما كان هذا الطالب صادقا في نيته أن يبلغه الله العلم والعمل بلغه الله بتلك النية. فالله الله في هذه الآداب التي بين العبد وربه، أن يصدق طالب العلم فيما بينه وبين الله، وبعد الأدب مع الله، وبعد تحقيق هذا المقام في طاعة الله والعبودية لله، ينتقل طالب العلم إلى الأدب مع العباد. والأدب مع العباد أصله في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم أدب الله عز وجل عباده المؤمنين ودلهم على صلاح الدنيا والدين، وأرشدهم إلى كريم الخصال، وحثهم إلى التخلق بأفضل الخلال، كل ذلك لكي يكون لهم زلفى عند الكريم المتعال. الأدب مع العباد سبيل إلى الجنة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. وقال في الحديث الآخر: وإن البر يهدي إلى الجنة. فحسن الخلق يهديك إلى الجنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة مثل تقوى الله وحسن الخلق. فتقوى الله أدب مع الله، وحسن الخلق أدب مع عباد الله عز وجل. فحسن الخلق مطلوب من المسلم على العموم، فكيف إذا كان طالب علم؟ كيف إذا كان من طلاب العلم؟ فالأمر في حقه آكد. ولذلك حذر العلماء طلاب العلم أن تحصل منهم الفلتة أمام العوام حتى لا يقتدى بهم. والزلة من طالب العلم قد تقود إلى زلات، وقد تهدي والعياذ بالله إلى الدركات بسبب تأسي الغير به من عوام الناس. وأدب طالب العلم مع العباد ينحصر في ثلاثة أمور: أحدها أدبه مع من هو أعلى منه وهم العلماء، وثانيها أدبه مع من هو مثله وهو طلاب العلم ورفقاؤه في الطلب، وثالثها أدبه مع من هو دونه من عامة الناس. أما الأدب مع العلماء فهو أعلى وأسمى هذه الأنواع الثلاثة، وآكد الآداب فيما بين العبد والعباد، آكدها الأدب مع العلماء. فينبغي لطالب العلم أن يتأدب مع العلماء. والأدب مع العلماء يشمل الصنفين منهما: الأدب مع السلف والتابعين لهم بإحسان من الخلف الذين مضوا إلى رحمات الله وصاروا إلى لقاء الله، والأدب مع الأحياء الأئمة الفضلاء الذين ننتهل من بحورهم الزاخرة ونستهدي بعد الله عز وجل بنجومهم الزاهرة. فينبغي لطالب العلم أن يتأدب مع الطائفتين. أما أدبه مع السلف، فوالله ما ذكر السلف ولا جاء اسم السلف، خاصة إذا احتوى على العلماء العاملين والأئمة المهديين، ما ذكر علماء السلف حتى يقشعر قلب المؤمن، لأنه يتذكر أمة لها عليه دين لم يقضيه، وفضل لم يوفيه، وحق ونعمة بعد الله عز وجل لم يجزيها، ويدا لا يستطيع أن يكافيها. السلف الذين نقلوا لك الكتاب ونقلوا لك السنة غضة طرية، فاكتحلت أعينهم السهر وتغربوا عن الأوطان وفارقوا الأحبة والخلان، كل ذلك لكي يخلفوا لك صفحة يسرق بها قلب الإنسان من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطت أيديهم وما كلت وما ظنيت لكي تستهدي بعلومهم وتستنير بمعارفهم، وكانت حالهم على النصيحة، وكان جل أمرهم أن تكون على بينة من هذه الشريعة وعلى معرفة من هذه الملة. لذلك فإن فضلهم عظيم وحقهم على العباد كبير، ولذلك يتأدب الإنسان معهم إذا جمع أمورا، أولها أن يترحم عليهم، وهذا حق لأموات المسلمين. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أن تذكرهم بالرحمات وأن تستغفر لهم. ولذلك كان من أدب الكتابة في العلم إذا ذكرت أهل العلم أن تقول من السابقين والماضين، كان من الأدب وكمال الأدب أن تقول قال أهل العلم رحمهم الله. إذا قلت قال أهل العلم رحمهم الله، كم من حسنات تكتب لك في صحيفة عملك، على عدد هؤلاء العلماء يكون لك مثل أجورهم. ولذلك ورد في حديث الطبراني بسند حسن أنه إذا ترحم المؤمن على المؤمنين كان له مثل أجورهم، يعني على عددهم من الأجر. فإذا قلت أهل العلم رحمهم الله، كم يكون لك من الأجر في الترحم على أمم لا يحصيهم إلا الله عز وجل. أن تذكرهم بالرحمات، ثم تذكر جميل ما صنعوا وتستر قبيح ما فعلوا إنهم فعلوا. ولذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن يذكر السلف الصالح بالجميل، وأن لا يذكر بالسوء، فمن ذكرهم بالسوء فقد ضل عن سواء السبيل. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين: أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فقد ضل السبيل. لا يذكرون إلا بالجميل. ولذلك انظر في تراث سلفك الصالح، كانوا إذا ذكروا العلماء ذكروا فضلهم وذكروا محاسنهم وآثارهم. ولكن هنا إشكال، هل معنى ذلك إذا حصل الخطأ في مسألة لعالم ما أن نغض النظر عن ذلك الخطأ؟ لا، فالحق أكبر من كل شيء، والحق أحق أن يتبع. وليس المراد أن نغض عن الإساءة إلى درجة توجب الوقوع في الإساءة، وإنما المقصود أن نفرق بين أمرين، بين نقد الرأي ونقد الذات. فرق بين أن تنقد الرأي وبين أن تنقد ذات صاحب الرأي. فقل هذه المسألة الصواب فيها، إن كنت أهلا للترجيح والنظر قل الصواب فيها كذا وكذا. أما أن تقول فلان فعل الله به وفلان فعل الله به أخطأ في مسألة كذا وكذا وهو من علماء السلف والصالحين، فهذا من القبيح الذي لا ينبغي للإنسان أن يتخلق به. وهنا قصة طريفة ذكروها عن عالم من علماء السلف مر على متفقه بعد وفاة الإمام مالك رحمه الله، مر عليه وهو جالس في حلقته، والعالم هذا الذي قد جلس يحدث الناس قال في معرض كلامه: أخطأ مالك، فأساء الأدب. قد كان من الإمكان أن يقول الصواب في مسألة كذا كذا وكذا، لكنه جرح وشهر فقال أخطأ مالك، وثلب الإمام مالك رحمه الله بنقيصة. فقال له ذلك الإمام الجليل: ما مثلك ومثل مالك إلا كمثل رجل بال بين نهرين فرغى بوله فظنه نهرا ثالثا. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على الأدب مع السلف الصالح رحمهم الله. لا مانع أن تبين الخطأ في المسألة مع البعد عن تجريح العالم. وهنا كلمة لطيفة للإمام أحمد رحمه الله في مسألة الحيوان المستأنس إذا توحش، وهي مسألة فقهية إذا كان عند الإنسان حيوان مستأنس من بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم ففر هذا الحيوان فلم يستطع أن يمسكه، هل من حقه أن يعقره فيعامله معاملة الصيد؟ خلاف بين العلماء، الجمهور يقولون إنه يعامله معاملة الصيد، وقول مالك إنه لا يعامله معاملة الصيد، فلو قتله بالصيد لا يحل أكله، وعند الجمهور يحل أكله. في هذه المسألة قال الجمهور بمعاملة المستأنس معاملة المتوحش لحديث أبي رافع رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحوش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا. فقال الإمام أحمد رحمه الله حينما بلغه قول مالك الذي يقول إنه لا يعامل معاملة الصيد ويعارض هذه السنة، يقول الإمام أحمد لعل مالكا لم يبلغه حديث أبي رافع، لعل مالكا لم يبلغه حديث أبي رافع. وهذا من أدب السلف رحمهم الله بعضهم مع بعض، ما قال إن الإمام مالك اجترأ على معارضة السنة أو فعل الله وفعل بالإمام مالك أبدا، قال لعل مالكا لم يبلغه حديث أبي رافع. فينبغي لطالب العلم أن يتأدب مع العلماء الماضين، ولذلك من تأدب معهم فهو حري أن يبارك الله له في الانتفاع بعلومهم والسير على نهجهم والتخلق بآدابهم، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. أما التأدب مع العلماء الأحياء فيتأدب الإنسان معهم على حسب حاله معهم، فالعالم إما أن تكون معه حاضرا، أن تجلس معه في مجلس العلم فهنا تطالب بآداب، وإما أن تذكره غائبا فحينئذ ينبغي عليك أن تراعي آداب. فإذا أردت أن تذهب إلى مجلس العلم فينبغي عليك أن تراعي آدابا، منها التبكير إلى مجالس العلماء، فالتبكير إلى حلقة العلم أدب من آداب طالب العلم. ولذلك قال بعض العلماء من إجلال العلم أن تنتظره لا أن ينتظرك، فمن العار على طلاب العلم أن يسبقهم المعلم فيأتون بعده أرسالا وتباعا. وأصدق شاهد على تأدب السلف رحمهم الله وسبقهم إلى حلق العلم كانوا يسبقون العالم حتى في خروجه إلى منزله من منزله، هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان ينام على عتبة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، فإذا أراد أن يخرج زيد وجده على العتبة فيقول ما هذا يا ابن عم رسول الله، فيأبى حتى يأخذ بخطام دابة زيد ويقول هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. التبكير إلى مجالس العلماء يدل على حرصك على العلم، والتأخر والتقاعس والتواني يدل على ضعف مكانة العلم في القلب. ولذلك قالوا لا يستفيد إلا طالب العلم ذي الهمة الصادق في طلبه للعلم، ذي الهمة، ومن الهمة التبكير إلى مجلس العلم، ومن الأدب مع العلم أن تسبق العلم لا أن يسبقك العلم، حتى تشعر ذلك العالم بأنك تجله، وتشعره بأنك توقره، وتشعرك بأنك تريد منه الخير الذي وهبه الله إياه. فإذا مضيت إلى ذلك المجلس مضيت وفي نيتك أن تستفيد وأن تأخذ من ذلك العلم الذي يقرب إلى الحميد المجيد، حتى إذا جلست في مجلس العالم رعيت أمورا، منها السلام على العالم وإجلاله في السلام. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله ينبغي لطالب العلم إذا خاطب العالم ألا يخاطبه باسمه، وأخذوا ذلك من قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فهذا نهي من الله أن يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم كدعاء الأفراد من الأمة. ولذلك قالوا من القبيح أن ينادى العالم باسمه من طالب العلم، إنما ينادى يا شيخ ويا أبا فلان من باب الإجلال والإكبار والاحترام. واعلم رحمك الله أنك إن أجللته في الخطاب أنك لا تجل ذاته وإنما تجله لله ولما حواه في صدره من دين الله وشرع الله. ولذلك قالوا تعظيم العالم من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
وكذلك من تعظيم حرمات الله. وأما أدب المجلس عموما، أن تجلس في المجلس وينبغي عليك أن تراعي أدب المجلس، وأصدق شاهد على أنه ينبغي على طالب العلم أن يتأدب في مجلس العلم تأديب الله لأنبيائه. يقول الله تعالى لنبيه موسى: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. يقول بعض العلماء: علمه أدب العلم قبل أن يقول له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، قبل أن يقول له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني قال له اخلع عليك، قالوا هذا أدب المكان، واستمع لما يوحى هذا أدب الحديث. وهذا من كمال من إعجاز القرآن، جمع الأدبين، أدب الحديث وأدب المجلس. فدلنا هذه الآية على أن مجالس العلماء لها حرمة ينبغي للإنسان أن يراعيها، وليس المقصود من ذلك الغلو والخروج عن النهج السوي، ولكنها شريعة وسطى دينا قيما لا غلو ولا إجحاف، وسطية ترضي الله عز وجل وتدل على سمو نفس ذلك الطالب. أما أدب المجلس فقد دلت عليه السنة أيضا، ففي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وسأله. قال بعض العلماء: في هذا دليل على أنه ينبغي على طالب العلم إذا جلس في مجلس العلم أن يجلس الجلسة التي تليق به، ولا يجلس الجلسة التي تدل على التكبر، ولا يجلس الجلسة التي تدل على التعالي وأنه فوق من يتعلم منه، ولكن يجلس جلسة من يتأدب مع العالم ويريد وجه الله عز وجل بتلك الجلسة. ولذلك يخاطب ويتكلم ويجلس وهو يراعي هذه الآداب تعظيما لحرمات الله. ومن ثم بين الله في قصة الخضر مع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإنه قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعرض عليه. يقولون في هذا دليل على أنه ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يطلب من الشيخ أن يستأذنه وأن يشعر الشيخ بأنه يريد أن يأخذ منه الخير والعلم، فهذه آداب يؤدبنا الله عز وجل بها. فإذا جلس الإنسان مع العالم لا يجلس جلسة من هو أعلى منه. وهنا قصة لطيفة عن أحد علماء السلف رحمة الله عليه، كان عالما مقدما في علوم كثيرة، وكان مقدما في علم التفسير. هذا العالم الجليل كان أحد طلابه نابغة في اللغة، فذات يوم من الأيام تذاكروا في مجلس ذلك العالم مسألة من اللغة، فقال ذلك الطالب أجاب فيها وأفاد، فقال له العالم: قال إني كتبت فيها. فقال له ذلك العالم: اذهب فأتني بما كتبت. فذهب وجاءه برسالة قيمة في الأمر الذي يطلبه أو الذي تناظروا فيه أو تناقشوا فيه في المسألة. فلما أحضر تلك الرسالة نظر فيها العالم فوجدها مليئة علما، فقال: فنزل عن مجلسه وجلس على الأرض وحلف على طالبه أن يجلس في مجلسه. قال: ثم استفتح الرسالة وقرأ الورقات حتى ختمها، يقول: وأنا أكاد أذوب خجلا وحياء منه. العلم أكبر من كل شيء، العلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تواضعت لها تواضعت لله عز وجل، وإذا تواضعت لله عز وجل رفعك الله. ومن ثم قال ابن عباس: ذللت طالبا وعززت مطلوبا. فلذلك يذل طالب العلم في بداية الأمر ويهان ويؤذى، ولكن العاقبة للتقوى، يرفعه الله عز وجل وتصبح حاجة أعلى الناس عنده، وحاجة من دونه ومن فوقه ومن مثله عنده، وهذا من فضل الله على العلماء. فمثل هذه الغاية النبيلة والنهاية الفاضلة خليق أن يتواضع الإنسان لها وألا يترفع عليها. فينبغي لطالب العلم أن يتأدب في مجلسه مع العلماء. وهذا الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله، لما محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمة الله عليه لما جلس بين يدي سعيد جلس أكثر من عام قد ألزق ركبته بركبته وتواضع وتذلل لله في مجلسه، فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يتأدب في المجلس حتى إذا جمع الله له هذا الخلال وزينه بهذه الخصال شرع في الدرس شروع من يريد الخير شروع ذلك العبد الذي يطلب الحكمة ويترسم سبيل الملة ولا يريد إلا أن يرضى الله عز وجل عنه. ولذلك قالوا بين بعض العلماء خطر القدوم على المجالس بقصد لا يرضي الله كقصد التعالي وقصد إظهار العلم وغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية من الأخلاق الرديئة والخصال التي لا يحبها الله. قالوا من جاء ناقدا رجع فاقدا، من جاء ناقدا رجع فاقدا. ولذلك الغالب نسأل الله السلامة والعافية في طالب العلم الذي يقدم إلى مجلس العلم متعاليا يريد النقد ألا يوفقه الله عز وجل، والغالب أن يرجع صفر اليدين والعياذ بالله من التوفيق. فينبغي لطالب العلم أن يراعي هذه الآداب وأن يجلس في مجلس العلم طالبا وجه الله عز وجل، يبحث عن الحكمة، أن وجدها أخذها، فإذا تهيأت له الحكمة أظهر الفرح والسرور بنعمة الله عز وجل، ولا يكون لئيما منكرا للفضل لأهله، يتعالى على العلماء ويتظاهر بأنه عالم بما قالوا، وأن هذا العلم الذي يذكرونه يعرفه قبل أن يجلس بين أيديهم. فهذا نسأل الله السلامة والعافية من رديء الأخلاق. ولذلك قال بعض السلف إني لأستمع إلى حديث الرجل كأنني لم أقرأه ولم أعلمه وقد قرأته قبل أن يولد. فهذا من تواضع أهل العلم رحمهم الله للحديث وللعلم. فإذا وفق الله طالب العلم لهذه الخصال ابتدأ في الاستفادة، وعندئذ يراعي آداب. إذا أراد أن يخاطب العالم خاطبه بإجلال، فإذا أراد أن يستشكل مسألة أو يستفهم عن معضلة فينبغي أن يفرق بين أسلوبين، أسلوب النقد وأسلوب الفائدة. بعض من طلاب العلم إذا أشكلت عليه المسألة وأراد أن يستفيد أو أن يتحصل على غايتها أورد سؤاله بأسلوب التعنت وبأسلوب المكابرة والشك في ثبوت ذلك الأمر المستفهم عنه، وهذا لا ينبغي. كل ذلك قد يكون ذلك والعياذ بالله تعاليا عن أن يقول ما فهمت ذلك أو ما علمت ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي لطالب العلم إذا أعضلت عليه المسألة أو أشكلت عليه النازلة أن يتواضع لله عز وجل وأن يقول للعالم يا شيخ إني ما فهمت كذا. ولذلك قالوا ضاع العلم بين الحياء وبين الكبر، فلا يصيب العلم مستح ولا يصيبه متكبر، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي لطالب العلم أن يكون أسلوبه في الخطاب أسلوبا حسنا. كذلك أيضا إذا سأل ينبغي أن يعرف المسألة التي يسأل عنها، وأن يكون سؤاله فيه الفائدة، وأن يكون سؤاله الهدف منه الوصول إلى الحق، لا التعنت ولا طلب الشبهات والشكوك ونحو ذلك من الأمور التي لا يحبها الله. ولذلك نهى الله عز وجل الصحابة أن يسألوا عن المسائل التي فيها التلبيس أو فيها التعنت، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ولذلك نهي عن التكلف في السؤال، وقال الله عز وجل مؤدبا النبي قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وكان بعض العلماء إذا سئل عن الأسئلة المشتملة على التكلف والتقعر اشتد غضبه وأظهر السخط لطالبه الذي يسأل، كل ذلك دفعا للفتنة ودفعا للشبهة. ومن أمثلة ذلك التعمق في العقليات أمام المسائل التي تجرى مجرى التعبديات ولا يعقل الإنسان حقيقتها، كالسؤال عن حقيقة أمور الآخرة وحقيقة حال الإنسان في القبر، كسبيل أهل العقل الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات. فمثل هذه الأسئلة أسئلة مشتملة على التكلف ومشتملة على التعنت، لا ينبغي لطالب العلم أن يبحث عنها ولا يسأل عنها، فيتأدب إذا أراد السؤال أن يعرف أين يضع لسانه وما الذي يسأل عنه وما الذي يبحث عنه. ويدل على التزام السلف بهذا الأدب قول عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قد كان بالإمكان أن تبين مناسبة الشرع فتقول إن الصلاة يعظم أو يشق قضاؤها والصوم لا يشق قضاؤه، ولكنها رضي الله عنها الفقيهة التي أدبها رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبت تلك المرأة فقالت لها: أحرورية أنت؟ أي هل أنت من أهل حروراء الذين هم من الخوارج الذين يتقعرون في الدين ويتعمقون في مسائله؟ كل ذلك زجرا لها وردعا لها. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله لابن أخيه لما روى حديثا الحديث في عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث، قال له: يا أبا عبد الرحمن، ألما عظمت مصيبتها قلت ديتها؟ قال له: يا ابن أخي، إنها السنة. أي التزم الأدب فلا تتكلف في السؤال عما لا يعنيك. ولما دخل ذلك الرجل المبتدع على الإمام مالك رحمه الله يسأله عن كيفية الاستواء، قال رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء أخرجوه من المجلس. فكان السلف الصالح رحمهم الله لا يرضون بالمسائل التي تورث الشبهات وتعمي العباد عن سبيل رب الأرض والسماوات، فينبغي لطالب العلم أن يترفع عن أمثال هذه المسائل وأن يكون بعيدا عن هذه المعضلات التي توقع في الحرج. قال بعض العلماء: لو سأل طالب العلم عن مسألة لا يحتاجها فوقعت الفتنة بسؤاله كان عليه وزرها. فينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن السؤال عما لا ينبغي السؤال عنه، والعكس بالعكس، فمن سأل عن مسألة يستفاد بها ويستفاد من بيانها كان له أجرها لأنه سبب في ذلك. ولذلك إذا نظرنا إلى حالنا اليوم وحال كثير حال كثير من طلاب العلم في المسائل، فإننا ندمع الدمعة الحارة على فقد مجالس العلم ورياض العلم حتى لأدب السؤال. كم من مسائل نحن لا حاجة للسؤال عنها، وكم من مسائل نطرحها من كبار المسائل نحن أحوج ما نكون إلى ما هو أصغر منها. فلماذا إضاعة الوقت والتكلف في المسائل الكبيرة التي لا يعقلها كثير وقد تكون سببا في الفتنة للكثير؟ ولذلك قال: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لهم. فينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل في السؤال وأن يسأل عما ينبغي أن يسأل عنه. فهذه جماع أمور ينبغي لطالب العلم أن يراعيها في مجلس العلم. ومما نبه العلماء عليه من آداب طالب العلم إذا جلس في مجلس العلم ألا يظهر التكاسل ولا النوم ولا إظهار نوع من الملل تجاه العالم، فهذا يدل على ضعف همته وضعف نفسه والعياذ بالله في السمو إلى الفضائل. بل ينبغي عليه أن يكون أرفع من ذلك كله وأن يحرص كل الحرص على أن يكون نشيطا في مجلس العلم. ولذلك قال بعض أذكر بعض العلماء من مشائخنا رحمة الله عليهم: نام طالب بين يديه فقال: والله الذي لا إله إلا هو لا أذكر في حياتي أنني نمت بين يدي معلمي، ولقد كان يمر تمر علي الليلة بكمالها لا تطرف لي فيها عين، فأصبح في مجلس شيخي لا أنام في ذلك المجلس حتى أصلي صلاة الظهر. فالصبر والجلد والتحمل أمر ينبغي أن يتخلق به طالب العلم في مجلس العلم. وجماع الخير أن يكون الإنسان على أكمل الفضائل. وأوصيك أخي طالب العلم، لن تكون طالب علم بحق إلا إذا كنت أفضل طالب علم في تلك الحلقة، أفضل طالب علم سكينة، وأفضل طالب علم وقارا، وأفضل طالب علم خشوعا، وأفضل طالب علم خشية وتذللا للعالم. ولذلك نبه العلماء على أن طالب العلم كلما تذلل للعالم في الحدود الشرعية كلما كان أقرب للاستفادة من ذلك العالم، والعكس بالعكس، فكلما كان أبعد عن رعاية حرمة ذلك العالم وحفظ حق ذلك العالم كلما كان العالم والعياذ بالله أحرص على حرمانه من ذلك الفضل. أما الجزئية الثانية من الأدب مع العالم، الأدب معه في حال غيبته. غيبة العلماء إذا غاب العالم عن الأنظار وذكر في مجلس ما من المجالس وكان شيخا لك أو شيخا لغيرك فينبغي أن نتأدب في ذكرهم في حال الغيبة وأن نتقي الله عز وجل في أعراض العلماء. والله إن عرض المسلم إذا انتهك بالغيبة المحرمة كان وبالا على صاحبه، فكيف بعرض العالم الذي هو ولي الله وحبيب الله؟ عامة المسلمين، إذا ذكرت رجلا من عامة المسلمين فانتقصته بنقيصة بؤت بإثمه والعياذ بالله، فكيف بالعالم العامل؟ كيف إذا اغتبت صاحب الكتاب والسنة؟ والله تعالى يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. لحوم العلماء وغيبة العلماء ينبغي أن تصان وينبغي أن تحفظ، وينبغي أن نفرق بين الأمرين، بين نقد الرأي وبين نقد الذات. وإذا حصل الخلاف في مسائل ينبغي أن نفرق بين المسائل المبنية على أعذار شرعية عذر الله عز وجل فيها المجتهدين وأجاز لهم النظر كما دلت على ذلك نصوص الكتاب المبين وسنة سيد الأنبياء والمرسلين عذرهم الله، فلما لا تعذرهم؟ وما هذا التوسع في أعراض المسلمين؟ والعجب كل العجب أننا نفسر الكلام بمحض أفهامنا، فنقول مقالته في كذا وكذا تعني كذا وكذا، إذن هو كذا وكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الله في أعراض المسلمين، الله الله في أعراض أئمة الدين. إذا تكلم في العلماء وانتقصت مكانة العلماء وسلبت حقوقهم، فمن الذي يحفظ به الدين؟ وإلى أين نرجع؟ ومن الذي نسأل؟ ومن الذي نستفتي؟ إنها ثلمة في الإسلام ومصيبة في الدين، ينبغي لطالب العلم أن يتحفظ عنها. والله لن تكون طالب علم بحق إلا إذا كنت غيورا على أعراض العلماء، بل غيورا على عامة المسلمين. طالب العلم أرفع من أن يذكر في مجلسه غيبة لمسلم. وأذكر بعض المشائخ والعلماء رحمة الله عليهم كان لا يرضى أن يغتاب أحد في مجلسه، بل حتى كان مجلسه يغشاه العلماء، إذا تكلم أحد في أحد ولو كان المتكلم عالما أسكته أمام الناس، يقول له فلان أسكت إنك تغتاب مسلما. فكيف إذا كان من عوام المسلمين؟ فأين طلاب العلم البررة الصادقون الذين يغارون على حرمة العلماء؟ وإذا لم نغر على حرمة العلماء فعلى من نغار؟ ولذلك شتان والله ما بين الرجلين، وشتان ما بين الطالبين. طالب يحترق قلبه إذا ذكر العالم بلمزة، والله إن طالب العلم الصادق لا يحب أن يذكر العالم بأي سوء، ولو كان ذلك السوء فيه يحب أن لو كان يستر وأن ينقد السوء بعينه من حرصه على الخير. وأذكر بعض طلاب العلم ذات مرة جاء إلى أحد مشائخه فقال: يا شيخ، وكان يريد أن يستفهم عن أمر قيل في ذلك الشيخ، قال: يا شيخ، وذلك بمرأة ومسمع ومحضر مني، قال: يا شيخ، يقولون كذا، يقولون أمرا في عالم، ما استطاع أن يقول أنت؟ فقال له الشيخ: ماذا يقولون ومن هو العالم الذي يقال فيه؟ قال: يا شيخ، يقولون أمرا في عالم. كل ذلك يريد أن يوري، ما يريد أن يقول يقولون فيك إجلالا واحتراما وإكبارا. قال: يا أخي، من الذي يقولون فيه وماذا يقولون؟ قال: ما أستطيع يا شيخ. قال: قل ما أستطيع. وطالب العلم من ذكائه ينبه العالم كأنه يقول له ما أستطيع، أنه يتكلم فيك أو يقال فيك. فأراد العالم أن يتأكد أكثر فقال له: هل يعني من هذا الذي يتكلم فيه؟ فقال له: ما أستطيع يا شيخ، إن حقك علي كبير، إن حقك علي كبير. قال: نعم، يقولون في كذا وكذا. فبكى طالب العلم، والله بكى يا إخوان، من صدقه في محبة ذلك العالم ورعايته لحرمته دمعت عيناه، وقال: والله يا شيخ، إنني لأعلم أنك أرفع من هذا كله، وأنك أحفظ لله وأتقى لله من أن تفعل هذا الشيء، ولكن أردت أن أبني على كلامك. قال: نعم، لا والله، ليس الأمر كما زعموا، وما قالوه ليس بصحيح. فقال: الحمد لله. هذه نماذج من بعض طلاب العلم. فالله الله أن ينظر الله إليك يوما من الأيام وقد أصغيت بأذنك إلى ثلمة في عالم من علماء الدين. والله الله أن ينظر الله إليك يوما من الأيام قد جلست ذلك المجلس تنتهك فيه أعراض العلماء والدعاة إلى الله، فتلقيتها راضيا حتى تغلى عنقك بين يدي الله عز وجل بذلك المجلس. أنا لا أدعوك إلى المحاباة ولا أدعوك إلى الستر في الحقائق، لا، إنما ينبغي أن يكون هناك ميزان شرعي. إذا أخطأ أحد في أي مسألة ما فإننا نقول المسألة الفلانية صوابها كذا، أما أن نجعل كلامنا منصبا في فلان وفي علان والداعية الفلاني والعالم الفلاني وفيه كذا ومن السوء كذا، فيأبى الله ويأبى رسوله ويأبى علماء الدين. فالله الله في أعراض المسلمين، والله ما أصغى أحد إلى غيبة عالم إلا وجد أثرها في قلبه. ولذلك جرب، إذا سمعت إلى مثل هذه الأحاديث هل تقوم أسرح لله صدرا؟ هل تجد حلاوة للإيمان؟ هل تجد نشوة في الطاعة؟ أذكر بعض طلاب العلم جاءني في مسألة كثر فيها القيل والقال وحصل فيها خلاف بين بعض العلماء، جاءني فقال: والله يا شيخ، والله لا أستطيع أن أنام، حتى الصلاة لا أستطيع أن أخشع فيها من كثرة ما حصل من القيل والقال. كل ذلك أدران السيئات وعواقب هذه الخطيئات. فلذلك الله الله في هذه الذنوب والخطايا. إذا استمعت لغيبة مسلم أظلم بها قلبك، فكيف إذا كانت غيبة لعالم؟ ولا يأمن إنسان من الفتنة. وأذكر أحد العلماء الأجلاء، كان هذا العالم عالما آية في العلم، حدثني بعض طلاب العلم عنده قال: جاء رجل في محضر ذلك العالم، في مجلس فيه ذلك العالم، فذكر عالما آخر ببعض الأوصاف التي يعرف بها، وقال: يوجد فلان بصفة كذا وكذا يفعل كذا وكذا، واتهمه بالرشوة في القضاء. فقال له ذلك العالم، وكان الرجل المتهم أبرأ إلى الله من أن يكون بتلك الصفة، فقال العالم يخاطب ذلك الذي اغتاب: والله إني لا أعرف الرجل الذي ذكرته، وأعلم أنه بريء مما قلته، ولكنني والله لا آمن عليك سوء الخاتمة والعياذ بالله. فيقسم لي بالله العظيم طالب العلم هذا، يقول: والله شهدت خاتمته وكانت من أسوأ الخواتم والعياذ بالله. كم من طلاب العلم. فالله الله إخواني في الله، إن السيئة تدعو إلى أختها، ومن اغتاب العلماء، من اغتاب العامة تذرع إلى العلماء، ومن تذرع إلى العلماء قد يدخل في كلمة يخف بها ميزانه ويطيش بها ديوانه والعياذ بالله. فالله الله في أعراض العلماء. وشتان والله ما بين رجلين وما بين طالبين، طالب يدعوك إلى حسن الظن بالعلماء والدعاة ويحسن الظن بهم ويلتمس المخارج لهم لأنه مؤمن بالله واليوم الآخر، يحس أن الكلام في أخيه كالكلام فيه: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ما قال بذواتهم، قال بأنفسهم. يقول بعض العلماء: كأن المؤمن مع المؤمن نفس واحدة. وهذا هو الحق، فأخوة الإسلام جمعت بين عباد الله المؤمنين. فكيف بفضل الدين، وكيف بعلماء الأمة، وكذلك الدعاة والهداة الفضلاء الذين لهم حق على كل أحد. فلذلك ينبغي للإنسان أن يرعى هذا الحق للعلماء خاصة في غيبتهم، وأن يذكرهم بالجميل، وأن يحسن الاعتذار لهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما أدب طالب العلم مع طالب العلم فسأختصر القول عنه والكلام عنه. فينبغي لطالب العلم أولا مع إخوانه أن يحقق الأخوة في الله، فأحق الناس بتحقيق الأخوة في الله فيما بينهم هم طلاب العلم، وأحوج الناس إلى ظهور الأخوة في الله كأحسن ما أن ترى من صورة هم طلاب العلم. وإذا لم توجد الأخوة والمحبة والمودة في الله بين طلاب العلم فلست أدري بين من توجد. ولذلك هم القدوة في المجتمع. وإذا كان طلاب العلم على تواد وتراحم وتعاطف وتآلف وتكاتف كان الخير في طلب العلم، وجاءت ثمار ذلك الطلب يانعة. فينبغي لطالب العلم أن يؤاخي أخاه أخوة صادقة، وأن يحس أنه ينبغي عليه أن يكمل نقص أخيه، فإن كان أخوه ذو نقص فإن كان أخوه به نقص كمل ذلك النقص، وإن كان أخوه على الكمال نافسه المنافسة الشريفة التي تدل على محبة الله والدار الآخرة فسمى معه وثبته على ذلك الكمال، وإن كان دونه سعى لتكميل ذلك النقص الذي بلي به. هذا هو الأخ الصادق. وينبغي لطالب العلم أن يستشعر أنه أمام مرتع خصب وهو أخاه في الله من طلاب العلم. فليس بعامي، طالب العلم الذي أمامك له حق عليك. رجل تغرب من أجل طلب العلم، أو جاء إلى هذه الحلقة أو ذلك العالم من أجل طلب العلم، فهو يشاطرك أخوة الطلب في العلم، فكن معه وله. ولذلك من أهم السمات التي يتميز بها طلاب العلم تحقيق الأخوة، وأعلى مراتب الأخوة مرتبة الإيثار. يؤثر أخاه ولكن في الحدود الشرعية التي لا تصل إلى الإيثار بالقرب. ولذلك إذا كان طالب العلم على العكس تنغص العيش، ولذلك يتنكد كثير من طلاب العلم ويشتكي كثير من طلاب العلم عن فقد هذه الأخوة الصادقة. ولا زال إخواننا من طلاب العلم ينتظرون تلك النماذج الطيبة المباركة من طلاب العلم الصادقين الذين يذكرون بالله إذا نسي، وكذلك يعينون على ذكره إذا ذكر. لا زالوا يتعطشون لإحياء هذه المآثر الكريمة. فالله الله، إذا كنت مع أي طالب علم كن أخا صادقا، واعلم رحمك الله أنها أيام معدودة، وأنها ساعات محدودة، وعن قريب تفارقه ويفارقك، وشتان ما بين رجل يفارق فيقال نعم الرجل إذا ذكر، ورجل هو دون ذلك. فكن أحسن ما يكون عليه طالب العلم أخوة ومحبة وإيثارا. والتخلق بضد ذلك من الأنانية والأذية والشحناء والبغضاء والتنافس هذا لا ينبغي. فرسول الهدى يقول لنا: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. الحسد لا ينبغي أن يكون بين طلاب العلم إلا حسد الغبطة. أما حسد الدنيا والسعي بالوشاية والأذية وإساءة الظن، وكل يتتبع عورة أخيه، فلا بارك الله في أخوة بهذه الصفة. والله إنها من الإسلام بريئة، وأن الإنسان إذا كان على هذا المنهج ينبغي عليه من الليلة أن يعيد النظر في أخوته. فوالله أمر لا يرضي الله ولا يرضي عباد الله أن يكون الإنسان أنانيا كثير الحسد لإخوانه، يتتبع عثرات إخوانه، لا يستر القبيح ويفضح السوءات وينشر الرذائل والسيئات، فهذا محروم من أدب طلاب العلم، وبمعزل عن التخلق بهذه الأخلاق الكريمة. وينبغي أيضا ألا يكون أنانيا في طلب العلم، ومن كان بهذه الصفة فالله يخذله. وأذكر قصة أختم بها هذه المسألة. أذكر في آخر سنة من الكلية كان معنا رجل من طلاب العلم، طالب من طلاب العلم من المتفوقين والنابغين، وكان دائما في المقدمة، لكن كان عفى الله عنا وعنه ولا غيبة لمجهول، كان هذا الطالب أنانيا ولا يحب أن يعطي أحدا شيئا يكتبه ولا يفيد أحدا بعلمه. فأذكر ذات يوم في آخر اختبار لنا في السنة الرابعة جاء شاب لا يحضر في المحاضرات، ويلاحظ عليه التساهل والتكاسل. جاء إلى هذا الرجل أو هذا الطالب فسأله إحدى الملخصات في مادة وهي مادة الأصول، فما كان من هذا الطالب الأناني إلا أن هزأ بأخيه وكهره وطرده وشتمه. فجاءني هذا الطالب وقرع الباب، والله لما فتحت الباب إذا بي أفاجأ به يبكي وعينه محمرة من الغيظ الذي أصابه. فقلت له: ما بك؟ فسلم، وبعد أن جلس ما أجابني. بعد أن جلس من شدة الغيظ الذي يجده قال: ذهبت إلى فلان أطلب منه ملخصا في الأصول، واختبارنا السبت ونحن يوم الأربعاء، فما كان منه إلا شتمني وكهرني وطردني، فأنا متألم لأجل ذلك، فأعطني ملخصك. أعطيته ملخصي وذهب به. فشاء الله عز وجل لما عاد بالملخص، والله هذه الأذن سامعة لما يقول، أعطاني الملخص ومن غيظ ما قال قال: اللهم لا توفق. فقلت: أصلحك الله. فأعطاني ظهره وذهب من شدة الغضب. ويشاء الله عز وجل في يوم السبت اختبار المادة، وإذا بي أخرج بعد الاختبار وأفاجأ بذلك الطالب الأناني الذي امتنع من معونة أخيه في تلك اللحظة العصيبة، أفاجأ به كالمجنون، قد أصيب بذعر شديد وأمارات النوم بادية عليه كالمستيقظ من نومه. فقلت له: ما بك يا فلان؟ قال: يا فلان، نمت عن الاختبار ولا يعاد لي، وسأعيد في الدور الثاني. يقول أنا أعيد في الدور الثاني حياتي كلها ما نجحت إلا متفوقا ومتقدما. فقلت في نفسي جزاء وفاقا، فمن بخل بنعمة الله على عباد الله سلبه الله عز وجل تلك النعمة. فينبغي للإنسان أن يعتبر، طالب العلم ينبغي له أن يعتبر. ولذلك نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن انتفع ونفع الله عز وجل به. وآخر هذه الآداب أدب طالب العلم. ومن الآداب النقطة الأخيرة، إذا جلست مع أخيك في مجلس العالم من سوء الأدب تخطئته أمام العالم. ما دام أنه جالس في مجلس العلم فاترك للعالم أن يؤدبه، واترك للعالم أن يقومه. ولذلك ذاع وشاع بين بعض طلاب العلم، إذا أخطأ القارئ يبادر عجالة في رد خطأه، فهذا من سوء الأدب، من سوء الأدب مع الشيخ وسوء الأدب مع الطالب، لأنك كأنك تشعره، كأنه يشعره بأنه أعلى منه منزلة. ومن الآفات الموجودة، إذا سأل طالب علم عن مسألة واضحة قام له إخوانه فكهروه وحاولوا أن يسفهوا رأيه أو يسكتوه، فهذا من الخلق الذي لا ينبغي أن يتخلق به طالب العلم. إياك إذا سأل أخوك عن مسألة يريد أن يستبين فيها الحق أن تبين له أنه جاهل أو أنه لا يحسن الفهم أو تغرر به، فإن الله تعالى يقول وأما السائل فلا تنهر، والآية عامة، وأحق سائل سائل الدين. فوالله لا زال العبد بخير ما سأل، ولا زال العبد بشر ما جهل ولم يسأل. فينبغي للإنسان أن يراعي هذه الآداب. وأختم هذه الآداب بأدب طالب العلم مع العامة، ونظرا إلى لضيق الوقت فإنني سأقتصر على كلمة يسيرة تتلخص في أنه ينبغي لطالب العلم أن يعلم أنه قدوة في مجتمعه، وأنه بمجرد أن يتجه إلى طلب العلم أن الناس تحتج بكلامه، وأن الناس تحتج بأفعاله. فالله أن يؤتى الإسلام من قبلك، وأن تتخلق بأخلاق تكون سببا في تخلق غيرك بها فتحمل وزره والعياذ بالله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمنا وإياكم بمحاسن الأخلاق، وأن يهدينا وإياكم إليها، لا يهدي لها إلا هو. وهناك مسألة أخيرة أحب أن أختم بها هذه المحاضرة، وهي تتلخص في نقاط مختصرة عن أدب المناظرة. أولا، إذا أراد الإنسان أن يناظر غيره ينبغي عليه أن يتأدب بآداب المناظرة، وهي تتلخص في أمور. أولا، لا تناظر جاهلا، إياك أن تناظر جاهلا. إذا أردت أن تناظر أحدا فاعلم ذلك الشخص الذي تريد أن تناظره، فإياك ثم إياك أن تناظر إنسانا جاهلا، فمناظرة الجاهل توجب الوقوع في المحظور. ولذلك لا يستفيد الجاهل غالبا من المناظرة، بل يزداد تعنتا. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله ناظرني عالم فجادلني عالم فجدلته، وجادلني جاهل فجدلني غلبني. لماذا؟ لأن الجاهل لا تدري من أين تمسكه، لا تدري من أي مكان تأتيه، إن جئته بأبسط المعلومات كابر لك فيها، وإن أردت أن تقيم عليه بالحجج الواضحات تعامى عنها. إذن فلا حاجة لك أن تضيع الوقت مع أمثال هؤلاء، فأعرض عن الجاهلين، أعرض عنه ولو سفه رأيك واستهجن قولك. القضية الثانية، بعد أن يكون الإنسان أهلا أن تعرف المسألة التي تريد أن تناظر فيها، وأن تكون على بصيرة بها وعلم كامل بما تتضمنه، فلا تناظر في شيء أنت تجهله. ولذلك قال الله تعالى مؤدبا النبي قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، فلا تتكلف في شيء لا تعرفه ولا تضبطه، فذلك أدعى لسلامة دينك ودنياك وآخرتك. فإذا كان الأمر على استيعاب كامل به، فحينئذ تطرح تلك القضية بأسلوب علمي مبني على أسس صحيحة. فإذا تناظرت مع أحد قبل أن تدخل في المناظرة تعرف أصل المسألة، ما هو الأصل؟ إذا اختلفتما هل يجوز هذا الشيء أو لا يجوز، فينبغي أن تعلم ما هو الأصل. هل الأصل جوازه فتطالبه بالدليل على عدم الجواز، أم الأصل عدم جوازه حتى تطالبه بالدليل على الجواز؟ وقس على ذلك، أن تكون على تصور كامل بالأصل وتطالب صاحب الخارج عن الأصل بدليله، ثم تنظر في ذلك الدليل المستدل به هل يقوى على إخراجك من الأصل أو لا يقوى، وعندها تستطيع إنصاف خصمك من نفسك. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يتناظرون في المسائل الكثيرة ويخرجون منها بفوائد جمة، وعلوم غزيرة، ونحن نتناظر اليوم ولا نخرج إلا بقليل من العلم، وينبغي إذا ناظرته أن تحفظ عرض أخيك المسلم وأن تكون متأدبا له في الخطاب، وينبغي عليك إذا كانت المسألة بين الحق والباطل أن يكون أسلوبك أسلوبا رقيقا ما أمكنك، حتى تستطيع أن توصل الحق فيكون سببا في هداية الغير وحصولك على أجره. أما أن تناظر بأسلوب التهم والأذية وأن توجد بينك وبين خصمك حواجز قد تحول بين قبول ذلك الحق، فهذا أمر لا ينبغي. وينبغي عليك إذا استشكلت الأمر أن تسأل عن دليله، فولو كان الأمر واضحا في الخطأ، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمران بن حسين لما دخل المسجد فصلى بالناس الفجر، خرج فرأى رجلا لم يصلي فقال علي به، فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ ترك الصلاة خطأ واضح، ما جاءه وقال أنت فعل الله بك وفعل، يا تارك الجماعة، يا كذا وكذا، أولا يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فلذلك كم من أمور قد يكون ظاهرها الخطأ وعند صاحبها العذر، وليس معنى ذلك أن يحاب الإنسان في دين الله، فمعاذ الله، ولكن المراد من ذلك تهيئة الأمور المعينة على هداية الناس إلى رب الناس، وإيجاد جو مناسب لاستبيان الحق، لأنك تحب الحق وتحب أن الخلق كله يلتزموه، وتحب أن الخلق كله يحبوه ويسيرون على نهجه، فهذا من غيرتك على الحق أن تتأدب وأن تحرص على إيصال الخير إلى أهله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا وإياكم بأدب العلم وأخلاق العلماء العاملين، وأن يجعل علمنا وعلمكم حجة لنا ولكم لا حجة علينا وعليكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.